عليه من كثرة استعمال الجوال داخل بيت الله الحرام، وقال إنني من سكان أوروبا. وعادة الأوروبيين وهم كفار إذا أرادوا أن يدخلوا كنائسهم ومعابدهم أن يغلقوا أجهزتهم أو يتركوها خارجا من باب احترامهم لمعابدهم، وهم على ضلال وباطل، بينما أهل الحق يتساهلون في هذه الأمور. وإذا كان الله جل وعلا عاب على المشركين التصفيق والصفير في الحرم وذمهم وصار قرآنا يتلى، فكيف بالموسيقى وهي أشد وأنكى؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي صفيرا وتصفيقا، فأيهما أقبح، الصفير والتصفيق أم الموسيقى التي نسمعها من بعض الجوالات؟ علينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر مثل هذه الأمور لئلا نعاقب، وعلينا أن نذكر وننبه من نسمع منه مثل هذا. وأكثر المكالمات التي ترد إلى أصحاب هذه الهواتف قابلة للتأجيل، يغلق الجوال وبعد ساعة سيخرج من الحرم يتصل به من أراد، ولن يعاتبه أحد إذا قال إنني أغلقت الهاتف لأني كنت في الحرم. هذا يسأل يقول إن زوجته توفيت أثناء الوضع وتركت طفلة ليس لديها جدة من أم أو أب، هل إذا تزوج الأب ثانية له حق حضانتها وكفالتها أم تؤول الحضانة إلى الخالة أولا؟ بل له الحق، هو إذا كانت الأم وأمها غير موجودات فحينئذ الحضانة تنتقل إلى الأب، فهو مقدم على الأخت والخالة وغيرها. هذا يسأل سؤال في النحو، يقول إنه ورد في سورة الروم قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فلماذا لم يظهر عليها تأثير حرف الجر قبل حيث صارت مرفوعة؟ هذه مبنية على الرفع دائما، حيث وقبل وبعد، وأنصح السائل بالإكثار من قراءة النحو وتكوين خلفية له في هذا. يقول ما هي الوسائل المساعدة على الاستقامة؟ الوسائل المساعدة على الاستقامة هي الاشتغال بطاعة الله تعالى واختيار الصحبة الطيبة والرفقة الصالحة والجلساء الذين يعينون الإنسان على طاعة الله. ينبغي أن يهتم الإنسان بأمر دينه لأنه خلق ليعبد ربه، فلا بد أن يعرف كيف يعبد ربه ويتعلم هذه الأمور. لا بد أن الإنسان يكون يخصص لنفسه وقتا لتلاوة كتاب الله وتفسيره وكتابة و قراءة شيء من أحاديث الأحكام مع شروحها، واختيار كتاب التوحيد كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ونحو ذلك، مع حفظه لقدر معين من القرآن يوميا، ويكون يحضر مجالس الذكر ويبعد نفسه عن كل أنواع اللهو، ويطهر بيته عن وسائل اللهو، ويشغل نفسه بالوسائل التي تعينه على ذكر الله كاستماع الأشرطة التي يسجل فيها دروس علمية ومحاضرات نافعة، ويهيئ لنفسه مكتبة على قدر استعداده وفهمه يمضي فيها أوقات فراغه. يقول: هل حفظ القرآن واجب أم سنة؟ حفظ ما يجزئ في الصلاة واجب، حفظ الفاتحة واجب، وحفظ قدر من القرآن ما تيسر من القرآن غيرها يعتبر واجبا، وما زاد على ذلك سنة. لكن علينا أن ننتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقوله عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فالفارق حينئذ كبير. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإنسان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ الإنسان ألف لام ميم له 30 حسنة، فما بالكم إذا قرأ جزءا، أو إذا قرأ 3 أجزاء وختم القرآن كل 10 أيام، كم يحصل من الخير؟ ما يفرط في هذه الكنوز والنعم إلا الذي لا يعرف قيم الأشياء، وإلا فبضائع ربي جل وعلا يعرضها علينا بأسعار زهيدة لا تحتاج منا إلا إلى دفع مبالغ من الوقت والجهد يسيرة. وينبغي للإنسان الذي يحفظ شيئا من القرآن أن يتعاهده لئلا يتفلت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن لا أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فينبغي للإنسان أن يتعاهد حفظه لئلا ينساه. يقول: رجل محصن زنى ثم ندم وتاب، هل يذهب ليقام عليه الحد أم ماذا يفعل؟ يفعله أن يستتر بستر الله الذي ستره، ويبكي على خطيئته، يندم على فعله، يتوب توبة نصوحة. والتوبة لها 3 شروط: أن يقلع عن الذنب، ويندم على فعله، ويعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة، ولا يفضح نفسه ولا يذهب لأجل أن يقام عليه الحد. فإن الإنسان إذا استتر بستر الله فإن الله تعالى يستره، والتوبة تجب ما قبلها. هذا يقول: هل يجوز لنا أن ننصح الشيعة في تصرفاتهم المخالفة للشرع؟ نقول: نعم، الدين النصيحة. المطلوب من الإنسان أن ينبه هؤلاء على أخطائهم في العقيدة وفي العبادة والمخالفات التي يلاحظها الإنسان عليهم، سواء كان ذلك في طريقتهم في الصلاة أو كان ذلك في عقيدتهم. ومن مسائل العقيدة التي يخالفون فيها أهل السنة مسألة الولاء والبراء، فمحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجبة على المسلمين جميعا، ولا يجوز لأحد أن يكره أو يبغض أو يسب أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء الشيعة ممن يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما أفضل الصحابة، أبو بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة محمد، ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمحبة أصحاب رسول الله ومنهم أهل البيت وبقية الصحابة كلهم واجبة محبتهم على كل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نص الله تبارك وتعالى على صحبته في القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر في الغار عندما هاجر معه، عندما أتى الطلب ووصلوا إلى فم الغار، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فالله تعالى نص على صحبته وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب نصح هؤلاء وبيان الحق لهم، لعل الله تعالى أن يردهم إلى الصواب. يقول أتينا من بلادنا مصر للعمرة ولا نعرف عن العمرة شيئا قط، فوجدنا من معنا في العبارة يحرمون من القارب ولم نجد إحرامات في العبارة، وأتينا هنا منذ 5 أيام، فماذا نفعل كي يتقبل الله منا عمرتنا، ولم يكن معنا نقود لكي نذهب إلى رابض لنحرم من هناك. الإنسان الذي جاء للعمرة الواجب عليه أن يعرف ما هي العمرة. الإنسان إذا اشترى جهاز كهربائي وذهب به إلى البيت قبل ما يشغله يقرأ الكتالوج يعرف طريقة التشغيل، كيف يشغله وكيف يطفئه لئلا يخرب الجهاز ولا لا. كذلك أنت أتيت للعمرة لابد أن تعرف ماذا تعمل في العمرة، كيف تشغل بدنك في هذه العمرة، كيف تعبد ربك في هذه العمرة. هل العمرة تذهب إلى مكة وبس؟ لا، العمرة فيها إحرام وفيها طواف وفيها سعي وفيها حلقة وتقصير وفيها محظورات لابد أن تمتنع عنها. ما هي هذه المحظورات؟ لابد للإنسان أن يعرف أمور دينه. لهذا كما قلت في أول الكلام أن الإنسان لابد أن يهتم بعبادته لربه، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه من العبادة، فلابد أن تعرف كيف تتعبد لله تبارك وتعالى. أما حالكم فإنكم في مثل هذه الحال إذا كنتم إلى الآن لم تحرموا فيلزمكم أن تذهبون إلى الجحفة قرب رابغ وتحرمون منها، ولا يحل لكم غير هذا. أما إذا كنتم أحرمتم من دون ذلك فعلى كل واحد منكم أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا يسأل يقول الذرة هل فيها زكاة؟ نقول نعم، الذرة من جنس الحبوب، والله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فالحبوب كلها بجميع أنواعها التي تقتات وتدخر ومنها الذرة فيها الزكاة، فإن كانت تسقى بمؤونة معنى أن صاحب الأرض يجلب الماء لها من آبار أو عيون وليست تسقى بالمطر، فهذه زكاتها نصف العشر من الحبوب. وأما إذا كانت تسقى على الأمطار فعلية فزكاتها هي عشر الناتج إذا بلغ ذلك نصابا وهو خمسة أوسق، أي ما يقارب 600 كيلو. هذا يقول: ما حكم خاتم الفضة؟ نقول جائز، بل ومن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل خاتما من فضة، يستعملها في يمينه، في يده اليمنى. يقول: ما سبب تسليم الإمام في صلاة الجنازة مرة واحدة؟ السبب هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة عن يمينه، وفي بعض الروايات سلم تسليمتين، لكن أصح ما ورد في هذا هو تسليمة واحدة. هذا يقول: إن زوجته أتمت العمرة وقبل أن تقصر شعرها لبست النقاب وتم تنبيهها فخلعته، فما هل علي شيء؟ نقول: لا، ما دام أنها نبهت وخلعته فلا شيء عليه. يقول: ما هي صلاة الاستخارة؟ وهل لها وقت معين؟ وماذا يقال فيها؟ صلاة الاستخارة تشرع عندما يريد الإنسان أن يعمل عملا من الأمور، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد السلام، بعد أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله، يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسميه: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في عاجل أمري أو آجله وأمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو آجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أهل الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، إذا أراد أحدهم أن يعمل عمل عندهم قداح وأعواد توضع في كيس، واحد منها مكتوب عليه افعل والآخر مكتوب لا تفعل والثالث لم يكتب فيه شيء، فيطرحها في هذا الكيس ثم ينفضه ثم يدخل يده ويخرج واحدا منها، إن خرج له الذي كتب عليه افعل فعل، وإن خرج له الذي كتب له فيه لا تفعل لا يفعل، وإن خرج الثالث أعاد مرة ثانية. فاستبدله الله تعالى بصلاة الاستخارة وحرم الاستقسام بالأزلام، وبين أنه فسق من عمل أهل الشرك وليس من أعمال أهل الإسلام. عندي أسئلة كثيرة في موضوع واحد، يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي أو عن أمي أو عن قريبي أو عن خالي أو عن زوجتي المتوفاة أو نحوهم، وأنا قد أديت العمرة عن نفسي قبل يومين أو ثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى العمرة جلس في مكة واشتغل بالتعبد في مكة، لأن العبادة في مكة هي المطلوبة من الإنسان في هذا الوقت، وهو أفضل له من أن يخرج إلى الحج تكرارا.
Gracias.